الإسلام أقوى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى في تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة عسكرية وسط العاصمة السورية دمشق. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوة في السودان لمظاهرات حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. تفاصيل النشرة. استشهد 13 شخصا وأصيب 3 آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عسكرية بمنطقة جسر الرئيس بالعاصمة السورية دمشق. وذكرت مصادر محلية أن الضحايا من العسكريين والمدنيين، مشيرة إلى نجاح الوحدات الحكومية بتفكيك عبوة ثالثة زرعت في المكان المستهدف. من جهة أخرى، استهدفت المقاتلة الروسية مقرات لعصابات داعش الإرهابية في عمق البادية السورية ومنطقة جبل البشري في دير الزور، بالتزامن مع قيام الوحدات الحكومية بمهام تمشيط واسعة في المنطقة. وفي ريف القامشلي، اعتراض أهالي قرية حامو رتلا عسكريا أمريكيا أثناء مروره بالمنطقة وأجبروه على العودة. تستمر التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وتجمع المحتجون في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء وشرعوا بنصب خيام الاعتصام رافضين نتيجة التصويت الأخيرة، مرددين شعارات تطالب الأمم المتحدة بأداء مهامها بأمانة في البلاد، فيما اتهم آخرون مشاريع الولايات المتحدة والسعودية بأنها أوصلت النتائج إلى هذا الوضع. من جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات استلامها الكثر من 300 شكوى تتعلق بعمليات الاقتراع، موضحة أن 9 منها تتضمن وجود مشاكل في العدي والفرز اليدوي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في طهران، وصف أمير عبداللهيان البلدين بأنهما صديقان دائمان وشقيقان، وقال إن العلاقة السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد يمكنها أن تأخذ الحالة التنفيذية أكثر فأكثر، مضيفا أن طهران تحترم إرادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية. من جانبه، أشار عبد المهدي إلى المشتركات الكثيرة جدا بين إيران والعراق في مختلف المجالات. دعا أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران الحكومة العراقية لعقد أول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة للإسراع بالكشف عن الضالعين في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي. وندد كاظم غريب أبدي لدى استقباله وزير العدل العراقي سالار عبد الستار في طهران، ندد بالإزدواجية التي تتبناها الدول الاستكبارية بشأن موضوعي حقوق الإنسان، مضيفا أن ظاهرة حقوق الإنسان تحولت لدى تلك الدول إلى أداة سياسية لاستغلال الدول المستقلة. تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بحضور عدد كبير من علماء ومفكري العالم الإسلامي. ويؤكد المشاركون في المؤتمر أن المواجهة النظرية للتصدي للأعداء غير كافية، داعين الأمة الإسلامية إلى الاتحاد والانضمام إلى محور المقاومة الذي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث الإسلامي السيد عمار المسوي.
نود أن نؤكد أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وتزامنا مع دعوة الإمام الراحل العظيم الكبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، واستمرارا وتأكيدا من الإمام القائد الخامنئي أن يكون هذا الأسبوع في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله هو أسبوع الوحدة الإسلامية. هذه الوحدة التي تحركاتها ومنطلقاتها هي تحركات قرآنية على وفق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا النداء القرآني منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا وإلى قيام حكومة العدل الإلهي، متى ما أرادت البشرية الخير والسعادة المطلقة فعليها أن تتمسك بحبل الله المتين. المؤتمر الذي نشهده الآن بحضور الإمام القائد أدام الله عزه الشريف وحضور شخصيات متعددة من مختلف القوميات والأديان هي رسالة واضحة على تحركات الإمام القائد وتحركات المجتمع على ضوء محور التوحيد. وكما قال بعض الأكابر قبل بضع عقود قد خلت أن الإسلام قد بني على دعامتين: دعامة التوحيد، وهذا المرتكز الأساسي والمهم، دعامة التوحيد وتوحيد الكلمة، والثانية مبنية على الأولى. فالتوحيد ومحور التوحيد ليس نظريات تطرح على الساحة فقط، بل هي جانب عملي مهم. التوحيد يمثل الحياة السعيدة المطلقة والنموذج الأكمل الذي أراده الله سبحانه وتعالى وطبقه النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. التوحيد هو نظام يمثل كل التحركات الإسلامية.
دعت الحركة الشعبية شمال السودان بقيادة عبد العزيز الحلو أعضاءها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرات الخميس لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية ونقل ملف السلام لحكومة مدنية. والأسبوع الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى الخروج في مواكب يوم الخميس للمطالبة بالحكم مدني. من جهة أخرى، رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة السياسية. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون الصهيونية التعسفية. إلى العناوين مجددا. شهداء وجرحى في تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة عسكرية وسط العاصمة السورية دمشق. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوات في السودان لمظاهرة حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أينما كنتم أيها الأحبة، نبارك لحضراتكم أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى المولد النبوي الشريف. أحبتنا الكرام، اليوم الموضوع الذي سنتحدث عنه هو أمراض القمل. وسنكون برفقة ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة 2-01-37-62، وأيضا 2-01-37-68، 2-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-21. أما رقم الواتساب 0-98-93-8-78 8878-4050. طيب، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات، وبعد ذلك سيكون لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، يشكل القمل خطرا على صحة الإنسان من الناحية الجسمية والنفسية، إذ ينقل القمل الأمراض ويسبب أضرارا على صحة الإنسان، كما يمكن ألا يعاني المصاب من أعراض الإصابة بالقمل في حال إذا كانت الإصابة خفيفة أو للمرة الأولى. وتعتبر الحكة أكثر أعراض قمل الرأس شيوعاً، إذ تحدث بسبب حساسية فروة الرأس تجاه لسعات القمل، ويمكن ألا يشعر بها المصاب إلا بعد مرور 4 إلى 6 أسابيع من الإصابة. وقد تظهر أعراض أخرى للإصابة بالقمل، ومنها تهيج فروة الرأس والإصابة بالأرق، الشعور بالدغدغة أو بوجود شيء يتحرك في الشعر، قروح في الرأس وتحدث بسبب خدش فروة الرأس، كما تنتج عن البكتيريا الموجودة على الجلد. كما ينتقل القمل من شخص لآخر عند ملامسة رأسيهما أو في حال مشاركتهما الأغراض الشخصية التي توضع على الرأس كالقبعات ومشط الشعر والعصبات والمشابك، إذ لا يمتلك القمل القدرة على القفز أو الطيران، كما أن هناك أخطار نفسية تصيب الأطفال بالأخص بسبب حلق رؤوسهم أو إشكاليات من هذا القبيل. ومن الجدير بالذكر أن القمل يبقى 2 يوم على قيد الحياة دون حصوله على الغذاء، لذا يمكن الإصابة بالقمل عن طريق الوسائد أو الأغطية أو أكياس النوم أو البطانيات، كما يمكن أن يصيب القمل أي شخص إذ لا توجد علاقة بين الإصابة بالقمل والنظافة الشخصية، حيث ينتشر عادة بين طلاب المدارس والتجمعات الكبيرة التي يكون أفرادها على اتصال مباشر مع بعضهم البعض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات التي تفيدنا بالتأكيد حول القمل، وأكيد يخطر ببالكم بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. وأعزائنا الكرام، هناك يوجد بعض الاعتقادات أن وجود القمل يساعد على تكثيف الشعر ويمص الدم على فروة الرأس، وذلك يؤدي إلى الحركة الدموية، ونتيجة لذلك بصيلات الشعر تنمو بطريقة أفضل. سنسأل ضيفتنا عن هذا الاعتقاد، هل هذا الاعتقاد خاطئ أم صحيح، وأيضا هل هناك يعني علائم خاصة لوجود وتكاثر القمل على فروة الرأس، وأيضا هل هناك عوارض جانبية أو عوارض خاصة لوجوده على فروة رأس الأطفال خصيصا. وأيضا سنتحدث عن العلاج في البيت، أو أيضا عن العلاجات الضرورية أثناء مراجعة الطبيب. إذن موضوعنا هو أمراض القمل. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، وأسعد الله أيامك.
بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بك وشكرا لإجابتك لنا دعوتنا. دكتورة وجدان، بداية حبذا لو تتحدثينا قليلا عن القمل بصورة عامة، وهناك الكثير من الأسئلة من مستمعينا الكرام وصلتني لكي أسألك في هذا اللقاء.
نعم، طبعا كما تفضلتي أنه القمل هي حشرة طفيلية صغيرة الحجم، ليس لها أجنحة، فلا تستطيع الطيران. تقريبا الحجم يوصل إلى حبة السمسم. طبعا تنتشر بين الإنسان، من الإنسان إلى إنسان، فما تصيب يعني إذا هناك نوع خاص للحيوانات القمل، لكن هذا القمل اللي يصيب الإنسان هو خاص للإنسان. ينتشر بصورة بسيطة، ما يعرف أنه الشخص هل هو في الطبقات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمجتمع، يصيب الغني والفقير اللي يعيش بالمدينة أو بالقرى. ينتشر ببساطة. القمل ليس يصيب الرأس فقط، لكن أي مكان اللي يكون به شعيرات، يعني قد يكون في منطقة الآنة أو في منطقة الجسم، فطبعا ينتشر بصورة بسيطة وسهلة من مثلا الوسائل الشخصية أو من الفرش أو من بصورة مباشرة من الشعر أو مثلا الملاعب اللي يستخدموها الأطفال، ولهذا تشوفين الأطفال يصابون بها أكثر يعني سرعة أكثر، لأنه يكون الارتباط بيناتهم يكون متقارب أكثر. تكون مثلا الملاعب اللي يستخدموها مثلا الملاعب المحشوة أو مثلا الوسائل الشخصية، الربطات، المقانع خاصة عند البنات لأنه شعرهم يكون طويل، فيكون الاقتراب بيناتهم أكثر. هسه طبعا على مود الكورونا، لأنه تكون الدراسة بعيدة عن المدرسة أونلاين، قد يكون الإحصائية تكون أقل، لكن بين الأقارب، بين الأطفال اللي موجودين في بيت بنفس البيت، بين يعني الأقارب اللي يعيشون في منطقة خاصة، فطبعا راح يكون الانتقال أسهل. القمل طبعا تعرفين كل ما تكون المناعة أقل راح تكون العلائم أسرع تبين ويكون الانتقال أشد، فلهذا يكون عند الأطفال أكثر. لكن عند مثلا اللي عندهم مرض وبائي أو مثلا يكون عندهم مناعة قليلة أو مثلا مثل المشردين أو السجناء أو مثلا العمال اللي يستخدمون مثلا غرفة صغيرة للمعيشة وتكون الوسائل مالتهم الشراشف أو البطانيات أو يعني
غير نظيفة،
غير نظيفة ويستخدموها عدة أفراد عدة أشخاص، طبعا راح يكون بها الانتقال أسرع.
نعم، إذن للبيئة دور أساس في الإصابة.
نعم طبعا يعني كما كل ما تكون النظافة أكثر راح يكون العلائم راح تبين أسرع. ليش؟ لأنه المناعة راح تكون قليلة للأمراض الوبائية. فطبعا راح الأم أو الشخص أو المعلمة راح تتوجه يعني تتأكد من أن وجود المرض أسرع، فراح يكون العلاج أسرع أيضا.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة وجدان ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، وخصصنا هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة لأمراض القمل. نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا أيها الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نعم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، هل هناك علائم خاصة لوجود وتكاثر القمل، والشخص كيف يعني يشخص بأنه مصاب بالقمل؟
طبعا تعرفين أنه الحشرة الأنثى تقوم بالتبييض خاصة ليلا، لأنه الدورة الدموية تكون أكثر، وهو القمة اللي يتغذى على الدورة الدموية، على دم الإنسان.
نعم.
وكل أنثى من عند من تبيض تقريبا 7 إلى 8 بيوض يوميا. فيعني دائما أقول إذا ثلاثة ينتقلن إلى شعر الطفل، يعني خلال 10 أيام شوف إيش قد راح يصير هذا البيوض. هذه البيوض تبقى خلال 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة، وهي تبدي مرة أخرى بالتبييض. طبعا البيوض تكون بيضاء اللون اللي هم يسمها الصئبان، اللي هي تكون ملتصقة بالمناخب اللي تحويها على الشعراية. وبعدين الحشرة البالغة تتغذى على فروة الرأس وعلى دم الإنسان، ويصير من أدى لعاب خاص. فهذا راح يسبب أيضا أنه يحس الطفل أو المصاب بالقرصات، قرصات الحشرة خاصة بالليل. وطبعا راح اللعاب راح يسبب رد فعل وتحسس للبشرة، راح يسبب الحكة. فأشهر علامة للقمل هو الحكة. فالطفل يبدي بحك، الأشخاص البالغين أيضا كذلك. لكن الحكة تكون إذا كان نوع القمل هو القمل الرأس، راح يكون وراء الإذن منتشر في فروة الرأس وخاصة بالرقبة انتهاء، يعني بانتهاء الشعر وعلى الكتفين. طبعا إذا يكون الحكة شديدة راح يصير بها التهابات، راح يصير بها بكتيريا، راح يصير تقرحات، راح يصير ندبات أيضا. فطبعا لازم ننتبه إلى هذا الشيء، خاصة إذا يكون في فصل خريف والشتاء اللي هي بها المدارس راح تبدي بيها، فراح تبدي العدوى. احنا لازم نفكر انه قد تكون انه هي هذه القمة. فطبعا انه اذا ما نتعالج راح يصير بها بكتيريا، راح يصير بها ايضا حتى فقر دم عند الطفل، لانه القمة اللي تغذى على على دم الانسان.
سيدتي، قبل اللقاء معك وفي بدايات الدقائق الأولى من البرنامج وصلتني هذه المشاركة وقرأتها على المستمعين، والآن أريد الإجابة منك. الأخ أبو محمد من العراق شاركنا وقال: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وسلامي لضيفتكم الكريمة. بعض الناس يعتقدون أن وجود القمل يساعد على تكثيف الشعر ويمص الدم على فروة الرأس، وذلك يؤدي إلى الحركة الدموية، ونتيجة لذلك بصيلات الشعر تنمو وتتغذى بطريقة أفضل. إلى أي مدى هذا الاعتقاد يكون صحيحا؟
طبعا أنا أتعجب على هذه الجمل، لأنه طبعا إذا أكو طفيلي على البشرة راح يتغذى على جسمنا، وطبعا الطفيلي راح يكون ملوث. وبمواد كما ذكرت انه يحسس البشره، وطبعا به تلوثات، يعني راح يصير عليه سوبر امبوز، راح يصير عليه بكتيريا، وراح يصير التهابات ايضا، يعني الى الاعراض راح تتكاثر ايضا. فماكو داعي احنا نفكر انه هاي الدوره الدمويه، لا، احنا اذا نمسج البشره، نسوي رياضه، طبعا راح يصير الدوره الدمويه راح تفتح، وراح تزيد الدورة الدموية. إذا يكون التغذية صحيحة راح تتغذى أيضا البصيلات بصورة صحيحة. لكن إنه نستخدم إحنا الطفيلي ملوث لتغذية البصيل فهذا جدا غلط.
اعتقاد خاطئ. إذن لدينا اتصال هاتفي، نستقبل أولى الاتصالات من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
تحية خاصة للطبيبة الحاذقة ولكاد راديو طهران الحبيبة. أختي الفاضلة، أنا حبيت أسأل أنه القمل يعني هل له علاقة يعني في مثلا الطقس، يعني الإنسان عندما يعيش في طقس بارد أو طقس حار أو غير يعني من الهواء والماء، له تأثير يعني في تكثير هذا الشيء وما علاجه؟ شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك أخي أبو مهدي، حياك الله.
طبعا شكرا أخ أبو مهدي. طبعا كما ذكرت أنه القمل يعيش على جسم الإنسان، في جسم الإنسان درجة الحرارة الدم اللي موجود في جسمنا هي 37. فطبعا الدرجة الحرارة الدافئة راح تكون إلى مناسبة. فطبعا المناطق اللي قريبة على القطب اللي يكون باردة تحت الصفر، أو مثلا المناطق الحارة جدا، يعني مثلا بعض الناس يستخدمون استشوار لعلاج بدرجة حارة جدا. طبعا أنا ما أيد هذا يعني هذا العلاج، لأنه راح يقصف الشعر وراح تبدي به يعني تساقط الشعر. لكن الحرارة الزائدة أيضا هناك أجهزة خاصة تستخدم في مراكز خاصة لعلاج القمل بالحرارة. فطبعا الحرارة الزائدة والحرارة الناقصة، البرودة الناقصة راح تكون هي علاج لعلاج القمل. لكن درجة حرارة الدافئة اللي هي 37 درجة، درجة حرارة تسب البيئة المناسبة لنمو القمل.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، سنتابع معا الجزء الأول منها أيها الأفاضل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نتوقف لحظات ونعود إليكم. أحبتي، قمل الشعر ظاهرة منتشرة في جميع مناطق العالم، وخاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية مثل المدارس ورياض الأطفال ومعسكرات الجيش والسجون وما شابه ذلك. وإلى جانب خطر الإصابة بالأمراض السارية التي من الممكن أن يكون القمل مضيفا أو ناقلا للعوامل المرضية أو الجراثيم المسببة لها، فإن الشعور بالإشمئزاز الذي يتولد لدى الآخرين فور معرفتهم بابتلاء الشخص بهذه الظاهرة ومحاولتهم الابتعاد عنه وما يسببه ذلك من عزلة وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين في المجتمع، تعد من أكبر المشاكل التي يواجهها المبتلى بهذه الظاهرة. وحول هذا الموضوع يقول مدير شركة سالمودارو لإنتاج الأدوية الدكتور سلامي: يصنف القمل في علم التصنيف ضمن صنف الحشرات، لذلك فإن المبيدات الحشرية هي الوسيلة التي استعملت لفترة طويلة لمكافحته، وهذه المبيدات السامة تحتوي على تركيبات عضوية فوسفورية، هي عبارة عن مادة كيميائية يتجنب الأطباء وصفها للحوامل والمرضعات والأطفال ومن يعانون من الأمراض الكلوية والرئوية والكبدية، وكذلك من يعانون من نقص في المناعة والجروح المفتوحة. ومن هذا المنطلق قرر العلماء العمل على اكتشاف عقار جديد لعلاج هذه الظاهرة يكون الجميع قادرين على استعماله. وثبت من خلال البحوث التي أجريت من قبل هؤلاء الباحثين بأن الديميثيكون بإمكانه الإحاطة بجسم القمل وخنقها والقضاء عليها من دون أن يسبب ضررا للمريض نفسه، فضلا عن عدم ملاحظة أي مقاومة من هذه الحشرة تجاه هذا الدواء. وأضاف الدكتور سلامي قائلا: بعد إجراء الاختبارات العديدة على هذا الدواء وقع عليه الاختيار لاستعماله بغية التخلص من القمل، حيث استعمل لجميع المرضى بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات ومرضى الربو وغيرهم، إلى جانب المصابين بتلوث القملي. وتابع هذا الأخصائي الذي يعمل مديرا لشركة سالمودارو لإنتاج الأدوية قائلا: هذا الدواء هو من الأدوية المستوردة، لكن شركة سالمودارو نجحت الآن وبهمة وجهود الباحثين الإيرانيين العاملين في الشركة في إنتاج هذا الدواء داخليا وبشكل يضاهي مثيله الخارجي بالكامل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل أينما كنتم وأنتم تتابعون هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وخصصناه لأمراض القمل، وضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. تحياتي لك مجددا دكتورة وجدان. لدي بعض الأسئلة عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، تحياتي لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام لهذا البرنامج دائما ولضيفتكم وجدان دقة، مع تحياتنا لك يا غالية أم علي الحسيني. لدي كم سؤال. سؤالي الأول: هل توجد أنواع من القمل؟ وسؤالي الثاني: هل يتكاثر القمل بحسب البيئة المحيطة بالشخص؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق.
نعم، شكرا للأخت أم علي. طبعا كما قلت سابقا أنه القمل يتقسم إلى ثلاث أقسام: قمل الرأس، قمل الجسم، وقمل الآنة. طبعا إنما يكون هناك شعر راح يكون يتكاثر هو القمل. طبعا منطقة الآنة تكون أكثر عند الكبار، عند المتأهلين، ومع الأسف عند اللي عندهم اتصال متعدد جنسي. فقد تكون هناك التهابات حتى في منطقة شعيرات الفخذ، تكون التهابات ويكون هناك جروح وتقرحات. في منطقة الجسم تكون في منطقة تحت الأبط، أو مثلا حتى الشعر اللي ممكن في الصدر، أو حتى تكون في الرموش والحواجب خاصة عند الأطفال. ولهذا تكون القملة موجودة أيضا في الفرش، في الشراشف، في الخوليات، في الوسائل الشخصية، لأنه القملة تعيش يوم يومين خارج جسم الإنسان، فطبعا راح تبقى موجودة حتى بالأساس. فإذا يكون هذه الوسائل تكون مشتركة راح طبعا تنتشر في الشخص المقابل. فإذا يكون واحد من العائلة مصاب لازم احنا نفرد او طبعا يعني نشخص في بقية اعضاء العائلة. فطبعا تكون كل الوسائل تكون شخصية. طبعا لهذا تكون تعرفين انه الاطفال اللي يعني بالروضة او بالمدارس تكون الوسائل ما نقدر نعزلها واحد عن الآخر. طبعا لازم تكون معينة لكل الجسم من غير الشعر أيضا.
لدينا مشاركة من البحرين، الأخ عباس خليل يشاركنا يقول: مع تحياتي لكم جميعا. حياك الله أخي عباس. في هذا الزمن وبشكل خاص يعد مرض القمل ليس منتشرا كما كان قبل 40 سنة أو أكثر، وذلك لاختلاف البيئات التي يعيش فيها الأفراد. وأنواع أمراض القمل والأكثر شيوعا هي قمل الرأس بشكل خاص، وظهور القمل على فروة الرأس. قد يكون القمل مرئيا ولكن يصعب تحديده بسبب صغر حجمه وتجنبه الضوء وسرعة حركته. العلاج باعتقادي الشخصي بسيط جدا، وهو النظافة الشخصية. وشكرا لكم وشكرا لضيفتكم. شكرا للأخ عباس من البحرين.
العفو، أنا بديت شوي أعترض على بعض الجمل. أنه ذكر الأخ عباس أنه غير منتشرا. أنا أعطيك إحصائية أنه 12 مليون شخص في أمريكا يصاب سنويا بالقمل. طبعا كل ما تكون عدد الأشخاص الموجودين على كل أرضية يكونون أكثر، راح يكون طبعا الانتشار راح يكون أكثر.
نعم،
صحيح النظافة لها دور فعال في الوقاية من المرض، لكن كما ذكرت أنه الانتشار ما يعرف الفقير أو الغني اللي يعيش بالمدينة أو بالقرى أو مثلا في أي سطح من السطوح الاجتماعية والاقتصادية. أنا دائما أقول الضيف اللي يجي يدخل للبيت لازم بس ما يطلع برجله، لازم إحنا نعالجه حتى يطلع. ولهذا أنه راح تكون الانتشار شديد جدا. والقمل أيضا طبعا الانتشار أكثر بالرأس، لكن عند الأطفال قد يكون أيضا في الرموش والحواجب أيضا موجود. فطبعا لازم تكون التشخيص من قبل الطبيب يكون في جميع أنحاء جسم الطفل.
الأخت سناء من إيران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية ولكل ضيوفكم الكرام في هذا البرنامج، بودي أن أسأل ضيفتكم: هل صحيح بأن القمة ليبقى حيا لمدة يومين فقط؟ وشكرا لكم.
طبعا شكرا أخت سناء، لكن يومين فقط خارج جسم الإنسان يبقى حي، ولهذا يكون الانتشار سريع. يعني احنا مو نتصور انه لازم يكون الانتشار مباشر من جسم الى جسم. قد يكون مثلا الطفل نايم في مكان في فراش خاص، او مثلا يلعب في ملاعب خاصة محشوة، مثلا هذا هاي الملاعب تبقى مثلا يوم يومين خارج الجسم، خارج بعيدة عن جسم الطفل، ما راح تنتشر. لكن اذا هناك شخص اخر او طفل اخر أو في غرفة واحدة يستخدمون شراشف، فطبعا راح ينتشر إلى جسمهم. راح يكون انتشار سريع. خلال هذا اليومين. حتى إنه ثبتت بعض الإحصائيات إنه حتى يبقون إلى 6 أيام عايشين. تعرفين إنه الصعبة هي لونها أبيض، لكن من تتغذى على على دم الإنسان راح تتغير إلى القهوائي والحمراء. فطبعا هذه المواد الغذائية، هذا الدم راح يبقى بيها حتى إذا هي ما تطفر ولا تطير ما تقفز. لكن من واحد يعني من أداء مثلا البنات شعرهم طويل، تستخدم الشعراية كسلم إلها، أو مثلا الفرش كوسيلة ناقلة إلها من شخص إلى شخص حتى تتغذى على جسم على دم الشخص الثاني. ولهذا المخازن الدموية اللي موجودة في الصعبة راح تكون لها مغذية خلال يومين فتبقى عايشة.
الأخ أيمن من سوريا يشاركنا ويقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل ضيفتكم الدكتورة وجدان: هل الحيوانات المنزلية أي الأهلية تكون ناقلة للعدوى بالنسبة للإنسان أيضا؟
نعم، شكرا جزيلا. ذكرت قبلها أنه الحيوانات تصاب بنوع آخر من القمة. القمة اللي يصيب الإنسان هو منتشر من إنسان إلى إنسان.
الأخ أبو حسن من العراق يقول: لدي سؤال من فضلكم، هل الشعر الكثيف أكثر معرض للإصابة بالقمل؟
شكرا أبو حسن. طبعا إذا هناك خصلة واحدة قد يصيبها الشعر القمل أيضا. فيعني أي نوع من الشعر قد يصاب به القمل، لأن القمل يتغذى على الدورة الدموية. لكن الشعراية تكون وسيلة إلى الانتشار، لهذا تشوفين أنه القمل يكون أكثر في 6-7 سنتيمترات الأولى من خصلة الشعر، حتى يكون قريب على فروة الرأس يتغذى من الدم.
طيب دكتورة وجدان، هل هناك يعني عوارض جانبية أو عوارض خاصة مثلا لوجود القمل في فروة الرأس؟
طبعا كما ذكرت انه اول عارضه هو الحكه. طبعا الحكه اذا تكون شديده راح يكون هناك جروح في فروه الراس، راح يكون التهابات، راح تكون البكتيريا موجوده هناك، فراح تكون التقرحات والجروح والالتهابات، وطبعا التهاب في الغدد اللمفاوية، راح تكون حمى موجودة، حتى هناك أمراض أخرى مثل الحمى الراجعة أو التيفوس أيضا راح ينتشر في هذا في هذه المنطقة. طبعا ذكرت أنه قمل الجسم وقمل العانة أيضا راح يكون العوارض الخاصة، راح تكون هناك جروح وقروح أيضا في المنطقة، راح تكون سوبر انفوز الالتهابات البكتيرية. طبعا احنا ننصح انه يعالج ثم يعالج ثم يعالج القمل. قد يكون انه بصورة بسيطة، لكن مع الأسف انه مثل الان عدوى الكورونا، شلون انه يصير بها طفرات ويصير بها تغييرات وراثية. فطبعا القمل في هذه السنوات صابها أدت طفرات وأدت مقاومة للعلاجات اللي موجودة، فطبعا لازم استشارة الطبيب لتغيير وتغيير هم نوع العلاج وهم الدوز اللي نستخدمه.
نعم. طيب دكتورة وجدان، بالنسبة للعلاج، هل نستطيع العلاج في المنزل أم هناك ضرورة لمراجعة الطبيب؟ أم هناك حالات مختلفة وكل حالة تعالج على حدة؟
طبعا احنا لازم اولا نشخص الحالة، طبعا التشخيص هم يكون في المنزل، هم يكون في من قبل الدكتور الأخصائي.
عذرا على المقاطعة سيدتي، بما أنه خطوط الاتصال دائما فيها يعني خلل، نستقبل هذا الاتصال قبل أن يكون فيه انقطاع. من العراق الحاج عدنان يتصل بنا. سلام عليكم حاج عدنان، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
تحياتي لك شيماء وللأخت العزيزة شيماء الغرواوي.
حياك الله حاج عدنان.
ولضيقة البرنامج زميلتنا الدكتورة العزيزة، نتمنى لكم إن شاء الله نصائح قيمة ومثمرة لمجتمعنا العربي والإسلامي الذي عليه أن ينتهج ويلتزم بهذه التعليمات كي يحافظ على نسائه وأطفاله وكيفية وصول الحمل إلى نهايته في الشهر، لتكون هنالك ولادات صحيحة غير مشوهة، لأن هذه التعليمات هي تبني الطفل خلال الحمل يكون طفل صالح وواعي ومستكمل لشروط الحياتية. هاي وحدة. اثنين، بما أنني أحد منتسبي وزارة الصحة في ميسان، أنا أعرف جيدا أن الدولة عليها ويجب أن تعمل وزارات الصحة بالاهتمام بالرعاية الصحية وبالأمومة والطفولة وهذه المراكز التي تجعل من المرأة عند مراجعتها الشهرية وفق الأطباء وجداول وكارتات معدل هذا الشهر.
اليوم حديثنا حول أمراض القمل، هل لديكم مشاركة حول هذا الموضوع؟
القمل
نعم.
والحمل. طبعا هي وزارة الصحة مقسمة إلى أشياء كثيرة، هناك أمراض انتقالية وهناك أمراض عدوانية مثل الكيبي السيل والكوليرا وهذا الوباء الأخير كورونا، وهناك أمراض هي هذه تحمي الإنسان، القمل وغيرها والأمراض الجلدية والحساسية. ف احنا هنا عندنا بالعراق طبعا مراكز صحيه في المناطق، وكل منطقه تجلب المنطقه اللي هي العوائل اللي فيها تسوي لهم كارتات على كل انسان ان يراجع.
نعم.
من يصاب من عنده حساسيه، من يشعر بحكي او قمل او كذا، لين يشعر انه هناك اكو متابعه. حتى اكو صحه عينيه، صحه نعم. اسنان، كذلك احنا عندنا سيارات وفرق تبع المدارس. ولذلك يشوفين يعني انا اتابع الجيران، ولذلك ايضا كما هي في العراق، ولكن العراق تخل صحيين، بس وزاره الصحه تخلفت وعادت الى قبل 20 30 40 سنه للخدمه مع الاسف.
اذا يعني توصي بمراجعه الطبيب بشكل دائم. نعم حياك الله اخي حاج عدنان. يا أهلا وسهلا، مشكور جدا حاج الحاج عدنان من العراق، حياك الله. عذرا منك سيدتي، أعود إلى حديثنا بالنسبة للعلاج، كيف يتم العلاج؟
طبعا أردت أقول بس يعني أتابع الدكتور الحاج عدنان إنه طبعا أي حالة ظهرت في أي مدرسة، احنا عندنا معلمة الصحة موجودة هناك في كل مدرسة، فطبعا إذا واجهت بحالة واحدة راح يكون الانتشار سريع. يعني الإحصائية وزارة الصحة تقول إلى توصل حتى 50% من أفراد الصف الواحد، ولهذا تكون متابعة شديدة، يعني تكون معاينة يومية لكل الأطفال. طبعا احنا إذا نبدي بالعلاج ما يمنع الطفل من الحضور بالصف. عرفتي؟ يعني مو تكون، لأنه العلاج راح يكون متعدد في عدة أسابيع، احنا ما نقدر نمنع الطفل من أنه يعني يحضر بالصفوف ويستفاد من الصفوف. ولهذا راح يكون العلاج موجود، راح يكون طبعا المباشرة من قبل المدرسة، مديرة المدرسة معلمة الصف راح تكون شديدة أيضا للأطفال جميعا، وإذا واجهوا واحد من الأطفال راح تكون معاينة مستمرة، وقد يكون علاج للوقاية لكل الأطفال. فهذه طبعا يعني توصية مهمة، يعني أنا دا أتابع الحاج عدنان إنه طبعا هاي راح تكون متابعة من وزارة الصحة ووزارة التعليم،
توصية مهمة.
نعم طبعا. طبعا العلاج حسب نوعية القمة، هو الجسم أو العانة أو يكون الرأس، اللي هو يكون الرأس أكثر موجود يعني منتشر أكثر، فيكون هالعلاج أيضا هم دوائي وهم طبيعي. لكن الطبيعي يعني مثلا استخدام الزيوت أو الخال أو تقصير الشعر، هذه راح يكون متابعة للعلاج الأصلي، لأنه أي واحد من هذه الزيوت اللي يستخدمها هي غير مؤيدة من مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكي، يعني FDA ما مطيها أي تأييد، لكن قد تسبب في تسريع عملية العلاج.
نعم.
العلاج قد يكون الدوائي قد يكون من قبل الطبيب أو يكون من قبل الصيدلية. يعني مثلا العلاج البريماترين هو موجود دائما، هم كريمات وهم شامبوهات أو لوشن، فهذا يستخدم. لكن كما ذكرت أنه القمة في مقاومة، وبعض المرضى مثلا الحوامل، المرضعين، الشيوخ اللي عمرهم أكثر من 60 سنة، الأطفال اللي عمرهم أقل من 2 سنين أو أقل من 6 شهور، أو مثلا اللي بيهم مناعة ذاتية قليلة، مثلا اللي بيهم فقر الدم أو بيهم سرطانات أو بيهم، فهذه كلها طبعا لازم نتابع مع الطبيب الأخصائي، لأنه بعض الأدوية بيها عوارض لهذه السنين لهذه الأشخاص، فلازم الطبيب الأخصائي يختار العلاج المناسب لهذا الشخص المريض.
نعم.
فطبعا يجب متابعة الطبيب الأخصائي.
نعم.
لازم، لأنه أولا التشخيص يكون مهم، يعني قد نستخدم المجهر أو يكون مثلا نستخدم يكون لايت وود لايت اللي هي تتبدل الصعبة أو الحشرة اللون السمائي، قد أنه مثلا ما نقدر نشخص بين القشرة أو مثلا الأمراض مثلا البشرة الدهنية مع القمة.
نعم.
أو مثلا الصعبة، فلازم طبعا نستشار الطبيب في هذه الحالة من نتأكد أنه هذا المرض موجود، هم نعالج المريض بصورة صحيحة، هم نعالج الموجودين ده في نفس المكان اللي يعيش به، قد تكون العائلة أو قد تكون المدرسة أو تكون الصف أو بالروضة أو تكون كما ذكرنا في السجناء أو المشردين.
نعم.
أو في الأموال اللي يستخدمون في غرفة واحدة. نعم طبعا.
المستمع الكريم حسين الموسوي من السعودية يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ويبارك أسبوع الوحدة الإسلامية. ويقول: سؤالي للدكتورة الفاضلة: كيف يتم التخلص من القمل بالنسبة للأطفال البالغين سنة ونصف، وخصوصا لما تكون بشرتهم حساسة مع العلاجات، وهل ينفع زيت السيليكون أو الخل المخفف، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم. حسين الموسوي من السعودية.
نعم، شكرا جزيلا من حسين الموسوي. طبعا انه كما ذكرت الطفل اللي اقل من سنتين يستخدم الى علاج خاص، لانه اي علاج اخر قد يصيب الدورة الدموية وثم الاعصاب، يعني ينجذب من الدم بعوارض خاصة. طبعا ما أقدر هسه أني أذكر لكم علاج خاص، لكن لأنه ما أريد أنه الوالد أو الوالدة يروحون للصيدلية يستخدمون، لأنه بها قد يكون عوارض خاصة. لكن كما ذكرت في التحقيق أنه الدايميتكون راح يكون سليم للحوامل والأطفال، أو طبعا الكحول البنزول أيضا تكون سالمة للسنين القليلة والحوامل والشيوخ، لكن مع هذا يعني أصر أنه يكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي. أما استخدام الزيوت والخل طبعا انت اصلا انه مثلا يخلون زيت او زيت الزيتون او زيت مثلا الشاي او السيليكون او حتى المايونيز يستخدمون لمدة 24 ساعة يخلوه على كل فروة الرأس خاصة 10 سنتيمترات الأولى يخلوه مثلا يغطون الشعر لمدة 24 ساعة. هذا راح يخنق الحشرات ما تقدر تتنفس فقد أنه يقضي عليها. بعدين بعد غسل الشعر يستخدمون الخل. الخل طبعا ما يكون الخل السخين لازم يخففوه وبعدين يتم تمشيط الشعر من الخلف إلى الأمام حتى إذا نستعمل الشامبوهات واللوزيونات أيضا راح تكون هذه الطريقة بأمشاط تكون دقيقة الأسنان حتى نقدر نفصل الصئبات والحشرات من الشعرايات. لكن كما ذكرت أنه هذا العلاج ما مؤيد من مؤسسة الغذاء والدواء، هذا يكون علاج جانبي وليس علاج أصلي، لأنه كما ذكرت أنه مدة حياة الصئبات والحشرات من 8 إلى 10 أيام، يجب تكرار العلاج كرارا وهناك أيضا مقاومة للحشرة. طبعا لازم تغيير العلاج أيضا موجود تحت إشراف الطبيب الأخصائي.
شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي، ابقي معنا ننتقل إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع أمراض القمل. أحبتي، قال المدير التنفيذي لشركة المنتجات الدوائية التابعة لجامعة مشهد الطبية محمد تقي مير أحمدي إن الخبراء الإيرانيين أنتجوا مستحصلا عشبيا يستخدم في مكافحة القمل. وأضاف مير أحمدي على هامش معرض إيران فارما الدولي 5 للأدوية بطهران إن الباحثين والأخصائيين قاموا ببحوث على أعشاب طبية استمرت 2 حيث توصل لإنتاج مستحصل عشبي يستخدم لمكافحة القمل الذي يصيب شعر الرأس. وأضاف مير أحمد قائلا بعد إجراء الاختبارات العديدة على هذا الدواء وقع عليه الاختيار لاستعماله بغية التخلص من القمل، حيث استعمل لجميع المرضى بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات ومرضى الربو وغيرهم إلى جانب المصابين بالتلوث القملي. وأكد أن المستحصل ليس له أعراض جانبية بالنسبة للشعر ولا يصيبه بأذى، معلنا إنتاجه بشكل تجاري والدخول إلى الأسواق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
طيب نعود إلى ضيفتنا الكريمة دكتورة وجدان، إذا بقيت توصية نستمع إليك.
طبعا في هذه اللحظات الأخيرة أوصي الأمهات إنه لا يضوجون لا ينقهرون لأنه الأطفال مصابين. كما ذكرت إنه قد ما يعني نحاول إنه نبقي على نظافة الطفل طبعا راح يكون هناك انتشار. فطبعا الوقاية خير من العلاج
ومواصلة
العلاج، لكن عدم تقصير شعر الطفلة هذه كلش مهم لأنه راح يصيبها داء البؤس. تقصير الشعر أيضا مهم، لكن أنه يصلعوها لا هذا غير مهم. وطبعا مباشرة العلاج ومتابعة الطبيب.
توصيات مهمة جدا. شكرا جزيلا لك لاختصاره إلينا. شكرا لك دكتورة وجدان دقة، وتناولنا موضوع أمراض القمل. أما للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى موضوعنا هو اضطراب الشخصية الهستيرية، وستكون ضيفتنا ليلى كلمي زادة. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.